بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. ثم أما بعد، فضل الله جل وعلا، انتهينا كما قلنا في المرة السابقة من يعتبر ثلاث أخماس المنهج، اللي هو سورة النبأ ثم النازعات ثم عبس. وفضل الله قلنا اللي احنا فضلنا في المنهج بتاعنا حاجتين: الترابط الموضوعي في الجزء 30، ثم الترابط الموضوعي في الجزء 30. طيب، انتهينا بفضل الله يعني المرة السابقة من تفتيح في الترابط الموضوعي في الجزء 30، وقلنا ان الترابط الموضوعي ده عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن موجات او مراحل بتسلم بعضها بعضا. يعني ايه؟ يعني الجزء 30 ده جزء البدايات، يعني اول سورة نزلت في القرآن كانت سورة اقرأ في الجزء 30. أول سور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سور الجزء 30، أو معظم السور يعني بنزلت في المرحلة الأولى من الدعوة كانت هي الجزء 30. وعلى قول أن أول سورة نزلت في المدينة هي سورة المطففين، طبعا ده قول من أقوال العلماء، تمام. فالجزء 30 أو الترابط الموضعي في الجزء 30 بيتكلم عن ترتيب الصور في الجزء 30، وقلنا ان هي 10 مراحل او 10 موجات، كل موجة تسلم التي تليها وتستلم من التي قبلها. طيب، الموجات دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن خط سير العبد الى الله، يعني احنا بنسير الى الله جل وعلا، تمام؟ فلابد ان يكون لنا خط سير. طيب، علشان ابقى ماشي في خط سير واضح لابد ان نفهم الطريق، تمام. يبقى لو جينا نشوف هنلاقي مثلا الجزء 30 بدايته ايه؟ بدايته المرحله الاولى اللي هي السور اللي احنا خدناها، النبأ والنازعات وسوره عبس. بدايتها زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا يدعو قريش او رسول يقول في دين الله جل وعلا، فهم يتساءلون. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يختلفون في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويختلفون في الكلام في القرآن والإيمان بالقرآن، ويختلفون في اليوم الآخر، تمام. فمعظمهم يكذب باليوم الآخر، وبعضهم القليل منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعظم كان يشرك بالله جل وعلا وكان لا يريد دينا. يبقى ده أول مرحلة، مرحلة إن المجتمع مش عايز دين أصلا، يتساءل هو الكلام ده إيه؟ الكلام ده حقيقي وحقيقي، والكلام ده اخترعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذب، ولا سحر، ولا كهانة، ولا غير ذلك، تمام. فالمجتمع لا يريد دينا. طيب، من المرحلة اللي بعدها من او السورة اللي بعدها من المرحلة الاولى سورة النازعات، قلنا ان جت مرحلة ان الانسان عاوز بس مش قادر، يعني دخل في دين الله او دخل في الالتزام ولكن مش قادر، عايز حد يشده او حد يسحبه او حد يعليه. علشان كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب ثلث الليل قام فقال: ايها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يوقظ الصحابة لقيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى، قول سيدنا موسى عليه السلام لفرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني إيه؟ يعني أنا مش هسيبك، إذا أنت تزكيت فلن أتركك، ولكن سآخذ بيديك وأهديك إلى ربك علّك تخشى من ربك إلا وعلا. فذات يدل الإنسان عاوز يخش في الدين ولكن مش قادر لسه، محتاج إن حد يشده، حد يسحبه، حد يرفعه. طيب الصورة الثالثة، لا ده احنا طلعنا بنموذج جديد، نموذج وأما من جاءك يسعى ويخشى، يبقى احنا المستوى الثالث ان بدأ هو اللي عاوز بأي ثمن، بدأ هو اللي عاوز دين، تمام، مش بيحارب الدين او خايف او مش قادر، لا ده هو اللي جاءك يسعى، البداية من عنده وهو يخشى، وجاءت الخشية من الله جل وعلا في قلبه فدفعته إلى أن يأتي إليك إتيانا، تمام؟ يبقى دي المرحلة الأولى. يبقى أول البداية بتاعة الجزء بتتكلم عن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يكلم أناسا لا يريدون دينا، لا يريدون حلالا وحراما، وده أسوأ حاجة لما تلاقي مجتمع مش عايز أصلا يسمع دين، يعني مش مثلا خايف او متردد او كذا، المجتمع مش عايز يسمع دين اصلا، ده اسوأ حاجة واصعب حاجة، ومع ذلك يستمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بطول الموجات اللي هنتكلم عنها الى ان يأتي يعني الموجة التاسعة لقبل الاخيرة، ثم نجد سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طب ده جاء إمتى؟ ده المجتمع كله يريد أن يدخل في دين الله أفواجا، يعني المجتمع في الأول يرفض دين الله جل وعلا. وخلي بالكم في هذه السورة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجانب الصفة أو على الصفة ونأتي إليه الوفود كي تؤمن به وتؤمن بدين الله جل وعلا. ده حصل إمتى؟ في آخر الجزء، يعني ما بين ذلك وبين هذا، أو ما بين هذا وبين ذلك، يعني وقت طويل جدا، 23 سنة صلى الله عليه وسلم، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة، ونهاية الجزء وقوف النبي أيضا صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. بداية الجزء ناس ترفض دين الله جل وعلا، طب ونهاية الجزء مجتمع يريد أن يدخل في دين الله أفواجا، المجتمع كله يريد أن يدخل في دين الله أفواجا. طيب جبل الصفا عامل مشترك، كناية عن إيه؟ جبل كناية عن الثبات، كناية عن الرسوخ، كناية عن الاستمرار، كناية عن القوة، وهذا يدل على قوة واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. لا يهمه من رفض دين الله جل وعلا، ولكن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. تتخيلوا يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في البداية مع جزء أو مع مجتمع قد تفحم من الشهوات والشبهات والمعاصي والبعد عن دين الله جل وعلا، ثم في آخر الجزء فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا. يبقى أصعب بداية مع أروع نهاية. أصعب بداية إن مجتمع مش عاوز يسمع عن دين ربنا أي شيء، وأحسن وأروع نهاية إن المجتمع كله يدخل في دين الله أفواج. طيب ده لن يحدث إلا إذا كانت البداية قوية. يبقى لو أنا بدايتي قوية لابد أن تكون النهاية مرضية. يبقى بداية قوية تعقبها نهاية مرضية، تمام؟ طيب طلعنا من الجزء الأول أو من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة البداية، مرحلة يقظة القلب، طلعنا منها بإيه؟ بحاجة من الاثنين، يا أما وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، ده الإنسان الذي دخل في دين الله جل وعلا وأحب دين الله جل وعلا ودخل في طريق الالتزام. طب عايزين نربي هذا الصنف، وفي صنف آخر قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، ده الإنسان الذي أصر على الكفر بالله جل وعلا وأصر على معصية الله جل وعلا. طيب دول هنعمل معهم إيه؟ يبقى أول صنف، صنف التربية الذي جاء وأراد أن يدخل في دين الله جل وعلا وأراد أن يدخل في طبيعته، ده هنساعده بالكلام عن الدار الآخرة. يبقى أول حاجة لما يجي حد عايز يخش في طريق الالتزام وعايز يلتزم بطريق الله جل وعلا، بدايته الكلام عن الدار الآخرة، وده المرحلة الثانية اللي هي سورة التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق. يبقى احنا هنعمل ايه مع الانسان ده؟ هنغير وجهة نفسه، هنغير وجهة نفسه، عايزين نغير وجهة النفس بتاعته، يعني النفس التي يعني هي محل الرغبة، محل الأنا، محل الأطماع، إنسان طماع بنفسه، تمام؟ فعايزين نغير وجهته، عايزين بدل ما هو بيتنافس على الدنيا نطلع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي التنافس على الآخرة وليس على الدنيا. يبقى دي بداية التربية لصاحب القلب اليقظ الذي تيقظ قلبه فأراد أن يدخل في دين الله وأراد أن يدخل في طريق الالتزام. فنبتدي معاه بالمرحلة الثانية ألا وهي الكلام على الدار الآخرة. طيب الإنسان النافر الذي نفر ولم يرضى بالدخول في دين الله، أيضا لابد أن نعلي من درجة الوعظ والتهديد، بنهدده بالكلام عن الدار الآخرة ونعظه بالكلام عن الدار الآخرة علّه يدخل في دين الله جل وعلا. طيب لو احنا شفنا يعني هذه الصور التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، نجد أنها مليئة بكلمة نفس، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ثم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس، يبقى هذه الصور مليئة بكلمة نفس، لأننا ها هنا في هذه المرحلة نهيئ النفس لأن تغير وجهتها من حب الدنيا والتعلق بالدنيا إلى التفكر في الدار الآخرة والتفكر في يوم القيامة. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، وإيه كمان؟ وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يبقى هذه الصور يعني تذكر لنا أحداث القيامة وما يكون فيها من يوم القيامة. طيب هنلاقي أن في النص وسط هذه الثلاث صور وجدت صورة المطففين. لماذا؟ لكي تحث الأمة وتحث المسلم أنه لا عبادة بدون معاملة حسنة. يعني سورة المطففين تتكلم عن التطفيف الميزان اللي هو سوء المعاملات، فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله جل وعلا ثم هو يطفف في الميزان، ثم هو يظلم الناس، ثم هو يتعامل مع الناس بأسلوب سيء أو أسلوب خبيث فينفر الناس من دين الله جل وعلا. يبقى أنا هدخل في طريق الالتزام، وأول طريق الالتزام الكلام عن الدار الآخرة، فيحدث خشية وخوف من الله جل وعلا وحب لطريق الالتزام. طيب ما ينفعش اللي أنا أدخل وأنا مليء بالمعاملات السيئة، لا، ده أنا لازم أضبط معاملاتي، لازم معاملاتي مع الناس تبقى معاملات حسنة، معاملات على دين الله جل وعلا حتى لا أنفر الناس من دين الله جل وعلا، تمام؟ يبقى دي المرحلة الثانية اللي هي تعديل وجهة النفس، اللي أنا بأعدل وجهة النفس. طيب المرحلة الثالثة، أنا خلاص إنسان حدث له يقظة في قلبه ودخل، ابتدي تكلم نفسه وأخاطب نفسه، ابتدى ينافس على الدار الآخرة، مش كل منافسته تكون على الدنيا، ابتدى ينافس على الدار الآخرة. طيب هل كده الطريق خلص؟ لا، ده احنا لازم ندخل على المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي صور ايه؟ البروج والطارق والأعلى والغاشية. طيب بتتكلم عن ايه هذه الصور؟ بتتكلم عن فهم الطريق. يعني ايه فهم الطريق؟ يعني الطريق الى الله جل وعلا ليس بالطريق اليسير. مش الانسان دخل في دين ربنا يبقى خلاص، انا طالما دخلت في دين الله اكيد الدنيا هتبقى كويسة، اكيد ربنا يفتح عليا من وسع، اكيد ربنا هيديني كل اللي كنت بتمناه، اكيد ربنا هيديني زوجة وعيال وشغلة وكل حاجة، اكيد ربنا كده الناس هتحبني، اكيد اكيد اكيد، ويتمنى يعني كل ما يتمناه. لا، ليس هذا بإنسان فاهم لطريق الله جل وعلا. المرحلة دي بتتكلم عن فهم الطريق، وان الطريق مليء بالفتن ومليء بالكيد ومليء بالتعذيب ومليء بالحرق. من أجل ذلك أول هذه الصور هي صورة البروج. بتتكلم عن إيه صورة البروج؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين خدوا أو فعلوا الأخاديد وفعلوا ذلك. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى هذه السورة تتكلم يعني عمن تعاملوا مع الدعاة بالقتل والحرق. يعني هؤلاء ناس تعاملوا مع الدعاة إلى الله جل وعلا ومع من يدخل في دين الله جل وعلا من المؤمنين بالحرق وبالقتل والتعذيب. يبقى إذن هذا الطريق مليء بالفتن. طيب مش بس كده، ده السورة اللي بعدها يقول الله جل وعلا في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني ده في كيد أيضا، يعني المسألة مش مسألة قتل فقط ولا حرق فقط، لا ده في كيد، كيد بالشبهات، كيد بالشهوات، كيد بتسهيل المعاصي، كيد بالمواقع الإباحية، كيد بغير ذلك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا. طيب الله جل وعلا في سورة البروج يعني ذكر: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. لماذا ذكر الله جل وعلا يعني من وسط كل هؤلاء الطغاة فرعون وثمود؟ لماذا خص ها هنا فرعون وثمود بالذكر في هذه السورة المليئة بالقتل والحرق والتعذيب؟ لماذا؟ لأن هذين الصنفين كان يتعاملان بالقتل مع الدعاء. من أجل ذلك نجد أن فرعون لما جاءه موسى فماذا قال؟ وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون كان لا يتعامل إلا بالقتل. طيب وقال إيه كمان؟ قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون وهامان وقارون: فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي موسى عليه السلام، قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. تمام؟ يبقى هذا الصنف الأول ألا هو فرعون كان لا يتعامل إلا بالقتل، من أجل ذلك ذكره الله جل وعلا في هذه الصورة التي هي التعامل بالقتل مع الدعاة إلى دين الله جل وعلا ومع من آمن بالله جل وعلا. طيب الصورة اللي بعدها أو الصنف الآخر ثمود، طيب كانوا يتعاملوا بالقتل؟ نعم، قال الله جل وعلا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. كانوا يريدون أن يقتلوا صالح عليه السلام. يبقى هذا أو هذان الصنفان فرعون وثمود كان التعامل مع الدعاء بالقتل، يعني ما فيش تفاهم، قتل. فذكر الله جل وعلا فرعون وثمود في هذه السورة، السورة التي مليئة بالقتل والتعذيب. طيب السورة اللي بعدها برضو ناخد بالنا، يقول الله جل وعلا إذ هم عليها قعود. قعود يبقى تعتقد في قلبك أن أهل الباطل قعود 24 ساعة يكيدون لأهل الإيمان، 24 ساعة يريدون قتل أهل الإيمان والدعاة إلى الله جل وعلا، لا ينفضون عن ذلك. تمام؟ فبالسورة اللي بعدها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يبقى المسألة مش مسألة قتل فقط ولكن كيد، كيد. بل مكر الليل والنهار يمكرون ليل نهار بأهل الإيمان. طيب كيف أتوا على دين الله جل وعلا من خلال هذه المرحلة؟ أولا لابد أن نفهم الطريق. يبقى أنا عايز أثبت على دين ربنا، يبقى لازم أفهم طريق ربنا، لازم أفهم الطريق ماشي إزاي. أولا طريق الله جل وعلا لابد أن يبتلى فيه العبد، ولابد أن يعرض للفتن في طريق الله جل وعلا، ويعرض للابتلاءات في طريقه إلى الله جل وعلا. أنا فهمت ده خلاص، يبقى في أمور تانية تثبتني على هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات وهذا الكيد وهذا القتل والتعذيب. طب إيه هو؟ السورة اللي بعدها سورة الأعلى، أن يعلو الإنسان. الإنسان ما يبقاش ثابت في علاقته بالله جل وعلا، ولكن لابد أن يعلو الإنسان. من أجل ذلك يقول جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى أي تطهر وارتفع وذكر اسم ربه فصلى، يبقى علاقته بالله جل وعلا تزداد، يحدث له طهارة ثم يزداد ذكرا لله جل وعلا ثم تزداد علاقته بالله جل وعلا، يرتفع في علاقته بالله جل وعلا. يبقى حتى أثبت أولا لابد أن أفهم طريقي إلى الله جل وعلا أنه طريق مليء بالفتن والكيد والتعذيب، الطريق مش سهل. طيب إذا ما فهمت الطريق فلا بد أن أعلو في دين الله جل وعلا، لا أكون ثابتا. العلو في دين الله جل وعلا، وهذا يناسب سورة الأعلى. طيب السورة اللي بعدها سورة الغاشية، بعد الله جل وعلا بعد تكلم عن الغاشية الأحداث يوم القيامة ثم تكلم عن التدبر في الكون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات، يقول جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. يعني إيه؟ لابد أن ندعو إلى دين الله جل وعلا، وهذا من أسس الثبات على دين الله جل وعلا. إنما لما أذكر الناس ده أصل ثبات لي قبل الناس. أنا أثبت أولا بدعوتي إلى الناس بدعوتي الناس إلى دين الله جل وعلا. شبت الناس إن شاء الله جل وعلا لهم ذلك. يبقى كيف الثبات على دين الله جل وعلا؟ حد يقدر يقول من اللي احنا قلناه؟ كيف الثبات؟ حد عارف؟ طيب يبقى احنا قلنا حتى اثبت على دين الله جل وعلا يبقى اول حاجه فهم الطريق الى الله جل وعلا، وده بصوره البروج ثم صوره الطارق التي تتكلم عن الكيد باهل الايمان وتعذيب اهل الايمان، وده يمثل قصه عبد الله بن حذافه السهمي لما أسره ملك الروم، وأنتم تعلمون كمية الفتن التي عرض أو تعرض لها بداية من تهديده أو الشهوات شهوة المال اللي هو قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي فلم يتنصر. طيب التخويف خوفه بالقتل فلم يتأثر. طيب عرض عليه النساء وعرض عليه الحرام من الطعام والشراب لما حرمه من الطعام والشراب ثم عرض عليه الخمر ولحم الخنزير فلم يأكل من ذلك شيئا. فالإيمان هذا طريق لابد أن نعلم ونفهمه أنه يتعرض فيه الإنسان إلى الفتن، فيجب علينا على وده ثاني أسلوب حتى نثبت في دين الله جل وعلا ثم نذكر الناس بدين الله جل وعلا. فإنما أنت مذكر. طيب المرحلة بعد كده مرحلة إيه؟ سورة الفجر وسورة البلد. طيب سورة الفجر وسورة البلد بتتكلم عن إيه؟ يعني هذه المرحلة تتكلم سورة الفجر عن الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف من شيئين. الأول هو الخوف من الحاكم الظالم، يقول جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يبقى كمية ظلم رهيبة من هؤلاء. وأيضا الخوف من الأقدار من قدر الله جل وعلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى الخوف من أقدار الله جل وعلا، يبقى خوف من حاكم الظالم ثم الخوف من أقدار الله جل وعلا. يبقى هكذا تتكلم سورة الفجر. طيب وسورة البلد تتكلم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. نعم تخيل وأنت حل، أي وأنت حلال الدم في هذا البلد. كانوا يحلون دم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شعارنا في هذه المرحلة أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف، لا تخف من الظالم، لا تخف من أقدار الله جل وعلا، ولا تخف من هؤلاء الذين يحلون دمك في هذه البلدة من أجل قول الله آخر سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة، أي لا تخف. ويقول جل وعلا في سورة البلد فلا اقتحم العقبة، أي اقتحم، أي اقبل ولا تخف. مفهوم؟ يبقى سورة الفجر وسورة البلد دي المرحلة الرابعة أو الموجة الرابعة تتحدث عن أقبل ولا تخف، أقبل أدخل في دين الله جل وعلا ولا تخف، لا تخف من قدر الله جل وعلا ولا تخف من حاكم ظالم، لا تخف من هؤلاء الذين يريدون قتلك، ولكن فلاقتحم العقبة، ولكن يا أيتها النفس المطمئنة أقبل على دين الله جل وعلا ولا تخف. يبقى دي المرحلة الرابعة. طيب هذه المرحلة أيضا تتحدث عن النزول للناس وصنائع المعروف. ربما هؤلاء الناس يخافون من الدخول في دين، أو ربما يعني شتتت عقولهم بالكلام الذي يملى عليهم ليلا نهارا، ربما في الإعلام أو في غيره، يخافون منك، يخافون من طريق الله، يخافون من الالتزام. ولكن يقول الله جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ويقول جل وعلا في سورة البلد: فلقد رأوا يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يبقى هذه المرحلة تتحدث عن أمرين: أقبل ولا تخف، أي ادخل في دين الله جل وعلا بنفس وقلب مطمئن، ولا تخف من هؤلاء الذين يحاربونك ليل نهار. تمام. طيب وأيضا تتحدث عن النزول للناس وعن صنائع المعروف، أي قدموا الخير للناس حتى إذا ما رأى الناس سلوككم ومعاملاتكم هذه فسيدخل الناس حبا في معاملتكم لهم. وإلا لو رأى الناس بخلكم ورأى الناس بعدكم عن الإنفاق وعن الزكوات وغير ذلك فلن يدخلوا في دين الله جل وعلا. تمام. يبقى احنا خدنا الى الان اربع مراحل: النزول الى الناس من اجل صنائع المعروف. طيب يبقى دي اول اربع مراحل او اربع موجات اخذناها. المرحلة الاولى سورة النبأ والنازعات وسورة عبس تتكلم عن يقظة القلب. طيب نفسنا نطلع من هذه: جاءك يسعى وهو يخشى. طيب إذا ما جاء هذا الصنف هندخل معاه نخاطب نفسه. طيب نخاطب نفسه بإيه؟ بالموجة الثانية هو خطاب النفس وتعديل وجهة النفس بصور التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق حتى نخرج بإيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب بدأ يتنافس في طريق الآخرة، هندخل مع المرحلة الثالثة نبتدي نفهم الطريق ماشي ازاي. أفهم الطريق اللي هو سورة البروج والطارق والأعلى والغاشية. طيب بتتحدث عليه هذه الصور: الثبات. تمام. الثبات كما في سورة البروج، ثم الفصل كما في سورة الطارق: إنه لقول فصل وما هو بالهجل. إن أردت أن تدخل في دين الله جل وعلا فلا بد أن تفصل الطريق، مش وما هو بالهجل، مش لعب مش هزار. إذا دخلت في دين الله جل وعلا فلا بد أن تفصل لدين الله جل وعلا. وما هو بالهزل، الموضوع مش موضوع هزار. يبقى لابد أن أثبت في مواجهة الفتن ثم أفصل في دين الله جل وعلا. طريق ربنا مش هزار مش لعب، لابد أن أفصل، ثم لابد أن أعلو في دين الله جل وعلا اللي هو سورة الأعلى، ثم نك نكمل أو نكمل في طريق ربنا بتذكير الناس حتى مع الفتن، حتى مع الشهوات، حتى مع هذه أو هذا الكيد الذي يكاد لنا ليل نهار، فلابد أن نكمل في تذكير الناس وفي دعوة الناس. عشان كده في سورة الغاشية جاء قوله بعد هذه الفتن فذكر، إنما أنت مذكر، لم تأتي فخلاص نصبر شوية أو نتمهل شوية أو كذا أو كذا، لا، بعد هذه الفتن فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ما علناش إلا الدعوة إلى دين الله جل وعلا. طيب ابتدينا نفهم الطريق، لابد أن نفهم هذا السالك أو هذا السالك في طريق الله جل وعلا. المرحلة الرابعة هي سورة الفجر والبلد، أقبل ولا تخف، أنت فهمت الطريق فأقبل في هذا الطريق ولا تخف. ربما بعض الناس يعني أول ما يسمع لطريق في فتن أو في شبهات أو كذا أو كذا يقول لك لا 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 لا، أنا ما أقدرش أخش، لو دخلت في دين ربنا هسيب الدين تاني وهتردد من تاني وهنتكس من تاني، فلا أنا أحسن لي بقى من أول ما أدخلش. وتنسى الكلام ده يقول لك طب وأنا لو دخلت دلوقتي أنا مش ضامن نفسي وأنا خايف إن أنا بعد ما أدخل في الطريق وأفهم وأتعلم حاجة أو ما ناسين تاني وأسيب طريق الالتزام فربنا حاسبني حساب شديد، فأنا من الأول بقى مش هدخل أحسن، خليني زي ما أنا كده أحسن. وناس كتيرة وده شبهة عند ناس كتيرة جدا تيجي تدعو إلى طريق الله جل وعلا يقولك الكلمة دي. تمام، ناس بتدخل وتطلع لك فلان ما شاء الله اللي كان كذا وفلان اللي كان كذا وفلان اللي كانت كذا وما شاء الله وكانت بتدرس لنا وكانت بتدعونا دلوقتي تكست أو فلان انتكس وثبت واو واو، فأنا ضعيف مش هبقى زيه وما أدرش أدخل، وانت عارف الدنيا عاملة وعارف اللي يلتزم ممكن يحصل في ايه، فانا من الاصل مش هدخل. فجاءت المرحلة الرابعة لهذا صنف، اقبل ولا تخف، ما تخافش من طريق ربنا. يبقى اول اربع موجات دولت بتكلموا عن ايه، كيف الثبات على دين الله جل وعلا، عايزين نثبت على دين ربنا. يبقى بهذه الأربع موجات حد يقدر يقول لي شعار الأربع موجات دولت إيه؟ ثم معانا؟ ها؟ شعار الموجة الأولى إيه؟ ها؟ طيب شعار الموجة الأولى نطلع منها بإيه؟ نعم يقظة القلب، تمام. طب الموجة الثانية؟ عارفين ولا عارفين؟ تمام، تعديل وجهة النفس، تمام. طب المرحلة الثالثة؟ ها؟ المرحلة الثالثة فهم الطريق، تمام. طب المرحلة الرابعة؟ أقبل ولا تخف، تمام. يبقى دولت أول أربع مراحل أو أربع موجات في هذه الموجات العشر اللي هي بتتكلم عن كيف الثبات على دين الله جل وعلا. فهمناهم ولا فهمناهمش؟ مفهوم ولا نكرر حاجة تاني؟ طيب بعد لما الإنسان ثبت، تمام. طيب الإنسان بفضل الله جل وعلا الذي يسير في طريقه إلى الله جل وعلا بدأ يعرف كيف الثبات على دين الله جل وعلا. أنا عايز أثبت على دين ربنا وفي طريقي لله جل وعلا، عرفت هذه الخطوات. طب هفضل ثابت على نقطة معينة ولا المفترض أن أنا أترقى في دين الله جل وعلا؟ أترقى؟ يبقى الموجات الثلاثة القادمة كيف أترقى في طريقي إلى الله جل وعلا؟ يبقى كيف أرتقي في طريقي إلى الله جل وعلا اللي هم هتبقى الموجة الخامسة والسادسة والسابعة؟ طيب تتخيلوا كده الموجة الخامسة دي هتكون صور إيه؟ الشمس والليل والضحى والشرح، تمام؟ الشمس والليل والضحى والشرح. طيب لو جينا ناخد بالنا هنلاقي هذه الصور تقريبا بتتكلم عن ايه؟ او كيف اترقى في طريقي الى الله جل وعلا؟ اولا بمجاهدة النفس، التدبر والتأمل طبعا صح، بس بمجاهدة النفس، وهنقول دلوقتي ازاي، تمام؟ طيب انا دخلت في دين ربنا، تمام، وبفضل الله ثبت في طريق الالتزام الى حد ما. طيب خلي بالكم ان في ناس كتير، احنا برضو لازم نفهم نقطة معينة، ان فائدة الموجات العشر دي ايه، او الهدف من الموجات العشر دي ايه؟ اللي انا ابقى فاهم ان الطريق ممنهج، يعني انا ماشي في منهج، ما ينفعش يعني اقفز او اقفز خطوات او منهجية، ما ينفعش اقفز من خطوة الى خطوة تانية، يعني ما ينفعش ابقى ماشي في المرحلة الاولى واقفز المرحلة السادسة ولا الرابعة ولا التالتة، لا، هي خطوات، انا ماشي خطوة بتسلم الخطوة اللي بعدها، تمام؟ زي ارقام المحمول بالضبط، انا لو معايا رقم موبايل مثلا، تمام، 11 رقم، زمان كانوا 10، خلينا لما كانوا 10 زمان، ما ينفعش ان انا مثلا اجيب رقم من مكان رقم، تمام، او اوقع رقم منهم، عمري ما ينفع اتصل باللي انا بتصل عليه، صح ولا مش صح؟ يبقى المفترض ان هذه الموجات العشر خطوة تسلم التي تليها. طيب ده يدعوني لإيه؟ يدعوني لمعرفة إن أنا عندي منهج في طريقي إلى الله جل وعلا، تمام؟ ما ينفعش أقفز على خطوة تانية، يبقى أنا عندي منهج. طيب الحاجة التانية إن أنا مستمر، الاستمرار. طيب لو في مرحلة ما قدرتش إن أنا أعلو فيها، ما يأتش من نفسي، ده لسه في مراحل تانية على مهني، وإن شاء الله هصل لله جل وعلا. يبقى عدم اليأس من الناس وعدم اليأس من النفس، ما يأتش من نفسي، تمام؟ يبقى احنا طريقنا لمنهج، ولابد ان نستمر على هذا المنهج. عشان كده في ناس كتيرة تبص تلاقي يعني ربما مشي في طريق مثلا معين، وبعدين يقوم يقفز لخطوة اعلى منه، فما يقدرش يكمل في دي، ومعداش الخطوة اللي هي كانت في سنه، ففي الاخر بيسقط ولا يستمر. لا، الاصل اللي احنا نستمر في طريقنا الى الله جل وعلا، تمام، مستمر في طريق الى الله جل وعلا بمنهجية، ولا ايأس من نفسي ولا ايأس من الناس. يبقى دي اهداف هذه الموجات، نعم، المنهجية والاستمرار وعدم اليأس من النفس ومن الناس. طيب المرحلة الخامسة احنا بنقول ان هي صور الشمس والليل والضحى والشرح. طيب بتتكلم عن ايه هذه الصورة او هذه الصور؟ بتتكلم عن كيف ارتقي في طريقي الى الله جل وعلا. لن يحدث ذلك الا بمجاهدة النفس. بمجاهدة النفس يعني ايه؟ عدم اليأس من الناس. عدم اليأس من الناس اللي احنا بنقول ان كان في بداية هذا، في بداية هذا الجزء زي ما قلنا سورة عبس، المجتمع كله مش راضي يدخل في دين الله جل وعلا. طيب وفي آخر الجزء بلغنا الناس واستمرنا على الدعوة واستمرنا على البلاغ، في آخر الجزء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فما تيأسش، تمام، مفهوم كده؟ طيب بنقول ان في هذه السورة، سورة الشمس، هنتكلم عن مجاهدة النفس. ليه؟ ربما إنسان دخل في الطريق وأحب الطريق وبيجاهد نفسه في الطريق، ولكن النفس مليئة بالشهوات، النفس زي ما قلنا محل الرغبة، محل الأنا، محل الأطماع، محل حب الظهور، حب المقامات، حب الثناء للناس، تمام، الرياء، الكلام ده كله. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. ربما يضيع الإنسان بعدما عدى هذه الخطوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثبت، لكن نيجي نبص نلاقي بيضيع في لحظة. بيضيع ليه؟ مش قادر يجاهد نفسه، عنده حب ظهور، عنده رياء، عنده يعني حب ثناء من الناس، تمام، عنده محل الأنا، أنا خلاص هو مستمر شوية وبعدين في الآخر نفسه قضت عليه. فهنا بنتكلم عن كيف أرتقي في طريقي إلى الله جل وعلا، أولا بمجاهدة النفس. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا قد أفلح، أو من قبلها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب زي ما قلنا سورة الشمس بتتكلم عن معركة ما بين الفطرة وبين النفس. فطرة الإنسان، الله جل وعلا أودع في الإنسان فطرة وأودع فيه نفسا، أيهما سينتصر؟ إن انتصرت الفطرة قد أفلح الإنسان. طب وإن انتصرت النفس على الفطرة ضاع الإنسان وخاب تمام. يبقى هي سورة الشمس بتتكلم عن معركة قوية جدا ما بين الفطرة والنفس، دينامو طالع نازل. الإنسان في فترات بيعلى إذا ما ارتفعت الفطرة على النفس، وفي فترات تبص تلاقي الإنسان بيقل جدا إذا ما ارتفعت النفس على الفطرة. يبقى وظيفة النفس إن هي تسحبني لتحت، وظيفة الفطرة إن هي تسحبني لفوق. طب إذا ما انتصرت الفطرة على النفس خلاص تصبح النفس مطمئنة، يبقى تصبح النفس المطمئنة مع الفطرة تسحب الإنسان إلى الأعلى، تمام. لكن الأصل في النفس في البداية إن هي تأمر الإنسان بالسوء، النفس أمارة بالسوء، تمام. طيب احنا هنا قلنا في سورة الشمس طبعا الله جل وعلا تحدث أولا عن زكاها أي طهرها، قد أفلح من زكاها أي طهرها، تمام، وقد خاب من دساها، الدس أي أخفاها، تمام، اللي هو الإنسان يخفي، يقول لك دس الشيء أي أخفاه، بيخفي نفسه، تمام، أو بيخفي الطهارة، لا يظهر لها طهارة، عايز يتعامل في الخفاء، يعمل معاصي وذنوب وكلام من ده زي الثعبان، تمام، يمشي في الخفاء كده. فكلمة دساها تشبه النفس بالثعبان، تمام، بيطمس الفطرة أي أخفى الفطرة أي طمس فطرته، تمام. طيب هنا بنقول إن السورة تنقسم طبعا إلى قسمين، الأول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، اللي هو الكلام عن التدبر في الكون، وده الذي يعلي الفطرة، ثم الكلام عن النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى الذي يعلو الفطرة هو التدبر، زي ما انت قلت التأمل أو التدبر في الكون، ده بيعلي فطرة الإنسان. حينما ننظر إلى مخلوقات الله جل وعلا فإذا بالإنسان يعلو أو تعلو فطرته. وبعد كده زي ما قلنا الكلام عن النفس وكيفية تطويع النفس لأن تكون نفسا مطمئنة، ولن يكون ذلك إلا بعلو الفطرة. من أجل ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وهي أنت خير من زكاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه، تمام. طيب إذا الإنسان استطاع أن هو يقضي على نفسه تمام، واللي نفسه خلاص فطرته بقت اعلى من نفسه، فطوعت الفطره نفسه لان تكون نفسا مطمئنه. ايه اللي يحدث؟ اللي يحدث بعدها كما في سوره الليل والضحى والشرح، هنيجي نبص نلاقي في سوره الليل: فاما من اعطى واتقى، اعطى ماله كله لله جل وعلا. وهنلاقي في اخر السوره: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. يبقى هذه السوره تتكلم عن ابي بكر رضي الله جل وعلا عنه، وكيف انفق ماله كله في سبيل الله جل وعلا 4 مرات. تمام. طيب، فبتتكلم ان الانسان اذا ما جاهد نفسه وانتصر على نفسه خلاص اصبحت فطرته تقوده. فيبقى الانسان: فاما من اعطى واتقى، مالي كله لك يا رب، كل مالي لله، كل اموالي لله جل وعلا. طيب، السورة اللي بعدها سورة الضحى، يقول جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. يبقى اليوم كله لله جل وعلا، يبقى عمري كله لك يا رب. يبقى الإنسان لما قضى على نفسه وانتصر على نفسه خلاص بقى ماله كله لله جل وعلا. النفس مش هتمنعه، النفس مش هتقول له انت رايح فين، ما تنفقش، انت عندك ولاد وعندك زوجة وعندك كذا ومحتاج فلوس و و و. لا لا لا، هو قطع على نفسه خلاص وانتصر عليها، فينفق في سبيل الله جل وعلا ويدفع أمواله للفقراء والمساكين والزكوات والصدقات وغير ذلك. طيب، وأيضا والضحى والليل إذا سجى، عمره كله لله، سواء في دعوة، سواء في أمر معروف أو نهي عن منكر، سواء في احتساب بيعمل أو بيدرس أو بيعلم الناس الخير أو بيعمل عمل صالح أو بيعمل عمل من الحلال. تمام، أو بيعمل عمل من حلال ويحتسب عمله لله جل وعلا، فيبقى عمره كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياته لله جل وعلا. طيب، السورة اللي بعدها سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى جهدي كله لله جل وعلا، جهدي كله لله جل وعلا. يبقى الإنسان جعل جهده كله لله جل وعلا. تمام. طيب، الثلاث صور دولت: مالي كله لك يا رب، وعمري كله لك يا رب، وجهدي كله لك يا رب. متى جاءت هذه الثلاث؟ بعد أن انتصرت الفطرة على النفس. طيب، اللي بيقدم ذلك لله جل وعلا، لما الإنسان قال مالي كله لك يا رب، إيه اللي حصل له؟ الله جل وعلا قال: ولسوف يرضى. الله جل وعلا سيرضيه. طيب، الإنسان لما قال والضحى والليل إذا سجى، يا رب عمري كله ليك، فقال جل وعلا بعدها: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، الإنسان لما قال جهدي كله ليك يا رب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الله جل وعلا قال في هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى من قدم شيئا لله جل وعلا فإن الله جل وعلا سوف يعوضه حتما لا محال. تمام. يبقى ده مجاهدة النفس، وده أول سبيل للارتقاء في دين الله جل وعلا، أن نجاهد أنفسنا. يعني أنا مش عايز أطول أكتر من كده، يعني ولا أكمل المرحلتين اللي بعدها اللي هو الترقي، ولا نكتفي بهذا القدر المرة دي ونكمل المرة الجاية. طيب احنا بفضل الله قلنا ان المرحله الخامسه هي اول الطريق او اول الاسباب المؤديه الى الارتقاء في دين الله جل وعلا. نيجي بعدها الموجه السادسه، نتكلم عن ايه الموجه السادسه؟ نتكلم عن صور التين والعلق والقدر والبينه. التين والعلق والقدر والبينه، تقدروا تقولوا هذه الصور مشتركه في حاجه، ايه هي؟ المشترك في هذه الصور هو القرآن. الله جل وعلا يقول والتين والزيتون، لو أرض التين وأرض الزيتون، هي الشام، أرض الرسل، أرض الرسالات، تمام، الذي يعني معظم الأنبياء كانوا في أرض الشام، التين والزيتون، وطور سينين، وطور سينين اللي هو جبل الطور الذي نزل فيه التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، يبقى ده كتاب أيضا. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين مكة التي نزل فيها القرآن، تمام. يبقى احنا بنتكلم والتين والزيتون، أرض الشام اللي كان فيها رسالات وفيها سيدنا عيسى عليه السلام الذي نزل عليه الإنجيل، وطور سينين، الطور، جبل الطور الذي نزل فيه أو نزلت فيه التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين ألا وهي مكة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالصورة اللي بعدها سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. طيب السورة اللي بعدها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا إيه؟ القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. طيب السورة اللي بعدها، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ألا وهي القرآن. يبقى كيف الترقي في علاقتنا بالله جل وعلا؟ بالتمسك بالقرآن. قلنا أول حاجة بمجاهدة النفس، ثم التمسك بالقرآن. التمسك بالقرآن، يجب أن نتمسك بالقرآن. يبقى بتبين لنا هذه الصور أثر القرآن في الأفراد والمجتمعات وفي قدر الإنسان عند ربه جل وعلا وفي معرفة الطريق للإنسان. إزاي؟ زي ما قلنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ما شرفت هذه الأماكن إلا بنزول الصحف أو التوراة أو القرآن اللي هو كتب الله، كتب الله جل وعلا، إلا بتنزل كتب الله جل وعلا على هذه الأماكن فشرفت هذه الأماكن، تمام. يبقى شرف هذه الأماكن بنزول كتب الله جل وعلا عليه. يبقى هذا سبب في رفعة الأمم والحضارات بتنزل كتب على هذه الأماكن. طيب سورة العلق، أثر القرآن على الفرد، أثر القرآن على الفرد إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذا القرآن أصبح نبي الله جل وعلا. من أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما جاءه جبريل في غار حراء فقال اقرأ، قال فغطاني حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، تمام، فغطه ثلاث مرات قبل أن يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يبقى هذا يدل على رفعة الإنسان بنزول هذا القرآن عليه، تمام، وبتدبر هذا القرآن يرتفع الإنسان. طيب سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تحدث عن قدر الإنسان عند ربه بتمسكه بالقرآن. قدر الإنسان عند ربه بتمسكه بالقرآن، إنسان كلما تمسك بالقرآن كلما يرتفع عند ربه، تمام؟ طيب، سورة البينة الذي يتمسك بالقرآن يقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى نفس أو فطرة سليمة اللي هي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فطرة سليمة نزل عليها القرآن فأصبحت ذات قدر عند الله جل وعلا وأصبحت من خير البرية. يبقى السور بتقول، سورة التين بتقول إن دي فطرة سليمة نزل عليها القرآن كما في سورة العلق، فارتفع قدر الإنسان عند ربه سورة القدر فأصبح من خير البرية سورة البينة. يبقى لن يتأتى ذلك إلا بالتمسك بالقرآن. طيب، وناخد بالنا أن سورة القدر جاءت بعد سورة العلق. العلق، العلق تدل على أحقر شيء أو من أحقر الأشياء في طور خلق الإنسان، نطفة ثم العلقة، شيء ضعيف جدا، قطعة دم بسيطة جدا حقيرة. فإذا ما تمسك الإنسان بالقرآن جاءت سورة القدر، أصبح هذا الإنسان الحقير ذات قدر عند ربه جل وعلا، تمام؟ تمام. يبقى أصبح الإنسان بعد أن كان علقة حقيرة أصبح ذات قدر عند ربه، أو أصبح ذا قدر عند ربه جل وعلا. تمام كده؟ وأصبح يعني جاءت ثم التمسك بالقرآن. مش القرآن أهم من مجاهدة النفس؟ ها؟ يعني احنا قلنا من أسباب الرقي، قلنا من أسباب الرقي ايه اللي بيحصل؟ قلنا أولا مجاهدة النفس ثم التمسك بالقرآن. طب ليه مش العكس؟ لأنه لن يتمسك بالقرآن إلا فطرة سليمة، زي ما قلنا أن الفطرة معركة رهيبة ما بينها وبين النفس، فلو الإنسان ما جهدش نفسه لن يقبل القرآن. نعم، لن يقبل القرآن. يبقى الإنسان لو نفسه هي المسيطرة عليه لن يقبل، ولكن لما أصبحت الفطرة هي الأصل في الإنسان و انتصرت على النفس فأصبح الإنسان مهيئا لتقبل القرآن. يبقى ثاني حاجة، أو عشان كده بنقول برضو إن هو في الحديث فغطني حتى بلغ مني الجهل، إن الإنسان لا يقبل على القرآن إلا إذا كان خالي الصدر إلا من الله جل وعلا. يعني ربما الإنسان عايز يقرأ قرآن ودماغه مشغولة وقلبه مشغول وراه كذا حاجة، يستشعر ان القرآن تقيل ومش فاهم وعايز يجري، وممكن يقرأ القرآن او يقرأ كذا هو يحس انه كأنه ما قرأش حاجة ومش فاهم حاجة. ليه؟ لانه صدره ليس خاليا لله جل وعلا. تمام؟ طيب، هنقول ايضا من الاسباب، ممكن الاثنين مع بعض، المجاهدة والتمسك. نعم، ما احنا بنقول مجاهدة، مجاهدة النفس اولا حتى تستطيع النفس او الانسان ان يستطيع يتمسك بالقرآن. يبقى لن يتأتى ذلك الا بمجاهدة النفس اولا ثم يتمسك الانسان بالقرآن. طيب، هنقول بعد كده السبب الثالث للارتقاء في طريق الله جل وعلا. الصور اللي بعد كده تبقى صور ايه؟ يلا انت معاكم المصحف، كل واحد يطلع مصحفه. الصور اللي بعد كده تبقى صورة الزلزلة ثم العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم الهمزة. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه؟ لا البينة خلاص عدت في الشوط اللي قبل كده، او عدت في المرحلة اللي قبل كده، احنا دلوقتي في المرحلة السابعة، نتكلم عن ست صور: صورة الزلزلة، ثم صورة العاديات، ثم القارعة، ثم التكاثر، ثم العصر، ثم الهمزة. طيب لو احنا خدنا بالنا من الصور دي، هنلاقي ان الصور دي بتتكلم عن ايه؟ صورة تتكلم عن الآخرة، ثم صورة تتكلم عن الدنيا، صورة تتكلم عن الآخرة، ثم صورة تتكلم عن الدنيا، صورة تتكلم عن الآخرة، ثم صورة تتكلم عن الدنيا. الزلزلة تتكلم عن الآخرة، العاديات تتكلم عن الدنيا، القارعة تتكلم عن الآخرة، التكاثر تتكلم عن الدنيا، العصر صورة تتكلم عن الآخرة، الهمزة صورة تتكلم عن الدنيا. يبقى كأن الشوط ده أو المرحلة دي من أسباب الارتقاء. إزاي أسباب الارتقاء؟ اللي أنا لابد للإنسان أن ينزع من قلبه حب الدنيا حتى يستطيع أن يصل إلى الله جل وعلا. يبقى ربما الدنيا تكون في إيدي، ولكن لا أعبد هذه الدنيا، مش متعلق بالدنيا، هي في إيدي مش في قلبي. يبقى نزع حب الدنيا من القلب، يبقى لابد أن أنزع حب الدنيا من قلبي حتى أرتقي في طريقي إلى الله، إلى الله جل وعلا. وإلا ففي ناس كثيرة بتضيع في هذه المرحلة من كتر حبه في الدنيا. ربما بيعمل خير وبيجاهد نفسه وأثر القرآن وكذا وكذا وكذا، ولكن عنده حب للدنيا، متعلق بالدنيا، فالدنيا بيضيع بيضيع. تمام؟ وده انتكاسات الكبار بقى، يعني مش أي حد بيضع في هذه المرحلة، ده انتكاس الكبار. ربما زي برصوص العابد، تمام؟ زي واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، هو كان في حب دنيا، تمام؟ بالعود نبع وراء، هو كان في حب للدنيا وعدى الأشواط اللي فاتت دي كلها، ده عنده يقظة وعنده تعديل وجهة للنفس وعنده فهم للطريق وعنده أقبل ولا تخف وعنده مجاهدة للنفس وعنده تعلق بالكتاب اللي عنده، ومع ذلك كان في حب دنيا موجود سيطر عليه ضيعه. يبقى ده انتكاس الكبار. تيجي تبص تلاقي في اللحظة دي ضيع، تمام؟ يبقى هذه الصور تتحدث عن ماذا؟ فتحدثوا عن نزع حب الدنيا من القلب. بداية سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يبقى الله جل وعلا يتكلم في هذه السورة عن الميزان يوم القيامة. الميزان زي عمل إزاي؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزان بالذرة، فده يبعث الخوف في القلوب. طب هنيجي نبص الصورة اللي بعدها، هنلاقي صورة تتكلم عن الدنيا: إن الإنسان لربه لكنود. إنسان جاحد يطلب، يطلب من الله جل وعلا، عايز نعم من ربنا، عاوز عاوز عاوز، ومع ذلك يجحد نعم الله جل وعلا. يبقى إنسان كنود، إنسان جاحد لنعم الله جل وعلا، مهما ربنا بيعطيه إلا أن هذا الإنسان إنسان جاحد. فالله جل وعلا يقول: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير لحب المال لشديد، الإنسان يحب المال حب شديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في الكبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب الصورة اللي بعدها: كي ننزع حب الدنيا من النفس، يتكلم الله جل وعلا عن يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ طيب المفترض الإنسان لما يسمع كده يبتدي يخاف من يوم القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ ثم في آخر السورة: وما أدراك ما هي؟ أنت ما تعرفش يوم القيامة هيبقى عامل إزاي، ما تعرفش اليوم الآخر هيبقى عامل إزاي، ومع ذلك السورة اللي بعدها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أيضا الإنسان حب الدنيا معلق فيه، ألهاكم التكاثر، يعني بعد ما شفنا الزلزلة والحساب وشفنا القارعة وما أدراك ما القارعة وشفنا وما أدراك ما هي، ومع ذلك برضو الإنسان ملهي في حب الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هتلاقي ثلاثة كلا ورا بعض يدل على غضب الله جل وعلا من تعلق الإنسان بالدنيا. الإنسان مش شايف قدامه، يبحث عن الدنيا وفقط، فيغضب ربنا جل وعلا. طيب بعد كده سورة العصر اللي هي سورة النتيجة، النتيجة بتاعت الإنسان بقى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الكل خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى شفت بعد ما خدنا هذه الصور، صورة تتكلم عن الآخرة وصورة تتكلم عن الدنيا، صورة تتكلم عن الآخرة صورة تتكلم عن الدنيا، صورة تتكلم عن النتيجة يوم القيامة اللي هو من كل 1999 في النار وواحد إلى الجنة، هي دي النتيجة. طيب وللأسف في اليوم ده مفيش دور تاني، انتهت. يبقى هذه أو هذه المرحلة تتحدث عن نزع حب الدنيا التي ضيعت الإنسان لغاية لما جاء، فإذا بالألف يخرج منهم 999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة بسبب التعلق بالدنيا. ثم تأتي بعدها سورة الهمزة. طيب بتتحدث عن إيه سورة الهمزة؟ بتتحدث أيضا عن إنسان نقيرة بتعمل إيه؟ بتسخر من الجميع، وين لكل همزة اللمز، وكل شغلته في حياته جمع المال، الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يبقى نفس حقيرة أهم حاجة عندها تسخر من الجميع، تسل الإيمان وتجمع المال، يبقى عبد للدنيا. طيب نهيته، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، محبوس في جهنم، محبوس في خزنة من نار محوطة به وخلاص. يبقى إنسان حقير في الدنيا وحقير في الآخرة. يبقى هذه يعني المراحل الخامسة والسادسة والسابعة تتحدث عن كيف أرتقي في طريقي إلى الله جل وعلا. أولا بمجاهدة النفس، ثم بالتمسك والتعلق بالقرآن، ونزع حب الدنيا من القلب. مفهوم الثلاث مراحل أو الثلاث أشواط دولت يا جماعة؟ مفهوم ولا في أي سؤال؟ طيب بفضل الله احنا انتهينا من إلى الآن من سبع أشواط. أول أربع أشواط كيف تبات في دين الله جل وعلا، ثم كيف أرتقي في طريقي إلى الله جل وعلا. هيتبقى أن ثلاث مراحل أو ثلاث أشواط أو ثلاث موجات، الموجة الثامنة والتاسعة والعاشرة، دولت بإذن الله نأجلهم إلى المرة القادمة. في أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.